يقتل فيها، لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها.
تحب الشعب وترفض أن يقتل فيها،
لكن ولدحر الأعداء
انتفضت. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 4 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. عشرات القتلى والجرحى إثر تفجير مزدوج في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا أصدرها ترامب. ردود أفعال مختلفة بشأن انتقال السلطة في أمريكا، وطهران تدعو بايدن لأخذ الدروس من سلفه. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استشهد وأصيب العشرات من المدنيين خلال تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد. وفيما أفادت مصادر أمنية بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس، ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار نجم عن قيام شخصين بتفجير نفسيهما بشكل غير متزامن. ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في العاصمة العراقية منذ نحو 18 شهرا. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ارتفعت حصيلة تفجيرين إرهابيين ضرب العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس إلى 13 شهيدا و28 جريحا حسب إعلان وزارة الداخلية، فيما أعلنت السلطات الأمنية عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين في عصابات داعش بمحافظتي ديالى وكركوك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة أن الإرهابي الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله، فيما فجر الإرهاب الثاني نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول. وكان المحنة كشف في وقت سابق عن الحصيلة الأولية لهجوم ساحة الطيران ب13 شهيدا و28 جريحا، مبينا أن هذه الإحصائية رسمية ولكنها غير نهائية وقابلة للارتفاع بسبب حالة بعض الجرحى. إلى ذلك قالت وكالة الاستخبارات أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين لانتمائهم لعصابات داعش اعترفوا باشتراكهم بثلاث غزوات داعشية ضد القوات الأمنية واشتراكهم بنصب السيطرات الإجرامية ضمن ناحية الزاب. وفي السياق قال الأمن الوطني أن مفارزه تمكنت في محافظة ديالى من اعتقال أحد مسؤولي تمويل مضافات داعش في قاطع ديالى. بشأن آخر، انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة ركلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأمريكي على طريق اليوسفية جنوب بغداد ولم يبلغ عن ضحايا. وفي شأن مختلف، تحول زفاف إلى مصيبة بعد إصابة 6 محتفلين بإطلاقات نارية. وأفاد ضابط في الشرطة العراقية يوم الخميس بإصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف في أحد أحياء مدينة كركوك. وأضاف الضابط أن القوات الأمنية ألقت القبض على شخصين من مطلق العيارات النارية وأودعتهم الحبس. سياسيا، هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة توليه مهامه الرسمية، وعبر صالح في تهنئته عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. كما هنأ رئيس أقليم كردستان نيجرفان بارزاني بايدن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية. فرح العراقيون وربما العالم كله بذهاب ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العراقيين لن ينسوا أن بايدن وحزبه هم من جاءوا بداعش للعراق، وهو نفسه تبنى خطة تقسيم العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض أمس سلسلة من الأوامر التنفيذية ملغيا قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وذلك فور توليه منصب الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلق أهم تلك الأوامر بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية، كما ألغى قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك ورفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. توالت ردود الأفعال الدولية على حدث تسلم جو بايدن رسميا رئاسة الولايات المتحدة، فقد أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرص لندن على تعزيز الشراكة مع واشنطن والعمل على أولوياتهم المشتركة. وفيما أعلن كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية عن مواقف مشابهة، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني رئاسة بايدن انتصارا على اليمين المتطرف وأساليبه في الخداع والانقسام الوطني والإساءة للديمقراطية. هذا ورحب الكرملين بموقف إدارة بايدن تجاه تمديد العمل باتفاقية ستارت الجديدة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركاءهما قد سقطوا في مزبلة التاريخ. وكتب محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر أن ذكرى الشهيد سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب عبر التجويع والحرمان من الدواء ستظل خالدة، داعيا جو بايدن إلى أخذ الدروس من سلفه. من جهته علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على نهاية عهد ترامب قائلا إن العالم يعلم أن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصلاح نفسها، مضيفا أن التخريب والشغب الدبلوماسي الذي مارسه ترامب وبومبيو وحلفاؤهما أديا إلى كوارث كمثل الحروب في العراق وأفغانستان. اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول المقبل. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية مشيرا إلى احتمال استضافة القاهرة الجولة 33 للمسار الدستوري في شباط المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد صوت لصالح اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة. قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في منطقة دارفور غرب السودان، خصوصا بعد تفاقم الصدمات القبلية التي أدت إلى مقتل نحو 155 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. اجتماع المجلس جاء بطلب من 3 غير دائمين هم النرويج وإيرلندا وأستونيا، فضلا عن بريطانيا وأمريكا وفرنسا الأعضاء الدائمين. ويشهد إقليم دارفور نزاعات منذ عام 2003 راح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص، وفر حوالي 2,500,000 من منازلهم وفق إحصائيات الأمم المتحدة. وقعت الإمارات وأمريكا صفقة لشراء 50 طائرة F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة قبل لحظات من تنصيب بايدن. ويأتي التسريع بتوقيع الاتفاق قبل تولي بايدن السلطة عقب تصريحه بأنه سيعيد النظر في الاتفاقات. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد قدموا مشاريع قوانين لوقف الصفقة، متهمين ترامب بالتحايل على الكونغرس لتمريرها. من جهتها أشارت وسائل إعلام الصهيونية إلى ترحيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصفقة. تحطمت مروحية عسكرية أمريكية شمال ولاية نيويورك، مما تسبب بمقتل 3 الحرس الوطني الأمريكي. وأفادت السلطات المحلية بأن خللا قد حصل في محرك المروحية أدى إلى تحطمها، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث. بهذا وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، نستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أحبتي، نقدم إليكم حديقة الأطفال عند 4:13، ومن ثم من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 4:43. فاطمة في القرآن والسنة، تستمعون إليها عند 4:48. وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أدب المقاومة، تسمعون إليها عند 5:10، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:33، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:40. روح الله سيرة ومسيرة، تقدم إليكم عند 5:46، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تقدم لحضراتكم عند 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة الخبرية المفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث عن موضوع لا تستعمل أشياء الآخرين. ماذا قلتم؟ أكررها عليكم. حسنا، لا تستعمل أشياء الآخرين. أرجوكم لا تستعجلوا وابقوا واستمعوا إلى الحلقة لتروا ماذا نريد أن نقول لكم اليوم. حسنا، موسيقى. هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء أن هناك لوازم شخصية تخصكم يجب أن لا تعطوها لغيركم ليستخدمها، وأيضا عليكم أن لا تستخدموا اللوازم الشخصية لغيركم. لماذا؟ طبعا لأن هذه اللوازم الشخصية مثل المنشفة، المشط، فرشاة الأسنان، كل هذه الأشياء هي لوازم شخصية يا أصدقاء، ويجب كل واحد أن يستعملها بنفسه. سوف نتحدث لكم اليوم عن هذا الموضوع، لكن ماذا؟ حسنا، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ أخ 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 أخ، إنها صعبة. لا صدقوني إنها ليست صعبة، تحتاج قليلا من التفكير والتركيز يا أصدقاء، وأنا أطلبه منكم. أصدقائنا الحلوين، سوف نقدم لكم تمثيلية البرنامج لنرى أصدقائنا في قسم التمثيليات ماذا حضروا لنا اليوم. ماذا يقولون؟ يبدو أنه اليوم عنوان التمثيلية هو دودة الحديقة. إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إليها.
أحبتي الصغار، كان الأحفاد على موعد مع زيارة حديقة الجدة، الحديقة التي كانت فيها الكثير من الزهور الجميلة والنباتات الجميلة.
مرحبا يا جدتي.
أهلا بكم يا أحفادي، كيف حالكم؟
نحن بخير.
لقد اشتقنا إليك كثيرا.
وأنا أيضاً كنت أعد الساعات لزيارتكم، اليوم قد أعددت لكم كعكة طيبة.
كعكة.
جدتي، أنا أقترح أن نتناول الكعكة في الحديقة.
أنا موافق.
أجل، نعم الاقتراح، لقد ازدهرت ورود الحديقة. هيا يا أولاد لنذهب إلى الحديقة.
هيا لنذهب.
يا لها من وردة جميلة، يا سلام انظر إليها.
ماذا تقولين يا سلمى؟ لقد وجدت هذه الدودة تحت التراب. واو، كيف ذهبت هذه الدودة في التراب؟
ماذا تفعل؟ اترك الدودة، أنا أخاف منها.
لا تخافي يا سلمى، إنها كانت بحاجة إلى الهواء، لقد أخرجتها من تحت التراب لتتنفس.
ماذا تفعلون يا أولاد؟ ما الذي تحمله بيدك يا سلام؟
يا جدتي، إنه نجى دودة كانت تحت الأرض.
نعم يا جدتي، انظري إليها، إنها حية، لقد نجيتها، كادت أن تختنق تحت الأرض.
يا حبيبي يا سلام، اترك الدودة ولا تؤذها، إنها أساسا تعيش تحت الأرض.
يا جدتي، أنا لا أريد إيذائها، ولكنها إذا بقيت في التربة كيف تتنفس؟ ها؟
يا سلام، دودة الأرض من أهم الحيوانات التي تستفيد منها الأشجار في التربة.
ماذا؟ ولكن كيف تستفيد الأشجار منها؟
أتذكر أن جدكم رحمة الله عليه كان يسمي الدودة محراث الأرض؟
ماذا يعني محراث الأرض يا جدتي؟
أي أن الدودة تحرث الأرض، بمعنى أن الدودة هي التي تقوم بعملية الحفر داخل التربة.
وما فائدة هذا الحفر يا جدتي؟
ما فائدة هذا الحفر؟
من خلال عملية الحفر هذه تسمح للتربة بالتنفس وتوصل الهواء فيها.
أجل، الآن عرفت، هكذا تستطيع الدودة أن تتنفس هي أيضا.
عجبا يا جدتي، انظري إلى هناك، هناك أيضا توجد الكثير من الديدان.
نعم
نعم يا أولادي، قبل أن تأتوا إلي قمت بسقي الحديقة.
حسنا، وما علاقة سقي الحديقة بالدودة يا جدتي؟
بعد السقي أصبحت تربة الحديقة رطبة، وعندما نحفر تربة رطبة نشاهد دودة الأرض موجودة بها.
إذن هناك الكثير من الدود موجود الآن تحت هذا التراب.
سبحان الله.
ماذا قلت يا جدتي؟
قالت سبحان الله، ألم تسمعي يا سلمى؟
أجل سمعت، ولكن ما معنى سبحان الله؟
سبحان الله بمعنى أن جميع ما خلقه الله تبارك وتعالى كلها لحكمة إلهية، والله عز وجل بعيد عن كل نقص وعيب.
بمعنى أن الله خلق هذه الدودة لحكمة، وهي إيصال الهواء إلى داخل التربة.
نعم، انظروا يا أحفادي إلى هذه الدودة، انظروا إليها بدقة.
نعم.
هناك أشواك في رأسها يا جدتي.
وهناك أشواك في مؤخرتها. لما هذه الأشواك يا جدتي؟ هل إنها من أجل الدفاع عن نفسها؟
لا يا أعزائي، بواسطة هذه الأشواك يمكنها أن تقوم بحفر التربة.
هل الدودة تأكل الكعكة أيضا؟
الكعكة، كدت أن أنسى الكعكة. هيا هيا لنذهب إلى الكعكة.
حسنا.
وماذا نفعل بالدودة؟
دعيها تذهب إلى التربة لتواصل حياتها يا سلمى.
حسنا حسنا يا جدتي.
نعم أحبتي الحلوين، لقد تعلم سلام وسلمى في حديقة جدتهما أن الله لم يخلق الكائنات عبثا، حتى الدودة لقد خلقها الله تعالى لحكمة معينة، فسبحان الله تعالى وله الحمد رب العالمين.
هالوين، مخرج البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
هاش امش تارا
تا تا تارا
تارا
تا تا تارا
تارا
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة
لو شفت اللون الأحمر بالشارع أو كلمة قف معناها لازم توقف والما يوقف متخلف لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واطمن واعرف ان القيادة ذوق واحساسات وفن واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة اخضر اصفر احمر لو شفت
خل بالك دوم بدربك لا تتحجى بنقالك لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالي لا تتعدى عالقانون وخلي هالشي في بالي واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات لا تطوفون الإشارة وهي حمراء ترى ما أوصيكم أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة
أصدقائنا الحلوين خلال العطلة الصيفية سافرنا مع أبي وأمي إلى إحدى المدن السياحية الجميلة للتفرج على الأماكن السياحية فيها قبل أن نسافر، طلبت أمي منا أن نجمع لوازمنا الشخصية ونضعها في حقيبة السفر مع بعض الملابس. كنت متشوقة جدا لرؤية تلك المدينة الجميلة. عندما سألتنا أمي هل جمعتم كل لوازمكم الشخصية؟ أجبناها بنعم. ولكن لا تعلمون أصدقائي ماذا حصل عندما وصلنا إلى الفندق. سوف أقول لكم يا أصدقاء، لكن بعد أن ننتقل إلى صديقنا أحمد وأبيه، الذي أحمد يسأل كل شيء وأبوه يجيب عن كل شيء أيضا في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
لماذا يطفو الثلج فوق الماء؟
الثلج يا ولدي أقل كثافة من الماء، ولهذا يطفو فوقه.
ها؟ وما معنى أقل كثافة يا أبي؟
سأشرح لك الأمر ببساطة يا ولدي. إن الماء عندما يتجمد يزداد حجمه، ولهذا لا نضع قنانية زجاجية في المجمدة، لأن السائل إذا تجمد فيها يزداد حجمه فتنكسر القناني.
أنا لم أكن أعلم بذلك.
أحمد، لا تحاول أن تجرب ذلك أبدا.
لا لا يا أبي، لن أجرب ذلك، لأنك قلت إن القنينة سوف تنكسر.
أحسنت. هل تعلم يا أحمد أن هذا الأمر هو الذي يساعد الأسماك العيش في الأنهار المتجمدة؟
ما الذي يساعدهم يا أبي؟
الذي يساعدهم على العيش يا ولدي هو أن مياه النهر عندما تتجمد تطفو طبقة الجليد على الماء، وتبقى مياه الطبقات السفلى غير متجمدة، وهكذا لا تتجمد الأسماك في النهر. ولهذا ترى في الأفلام وأفلام الكرتون أن الصيادين بإمكانهم أن يصيدوا الأسماك من الأنهار المتجمدة بعدما يكسرون طبقة الثلج، ولولا ذلك لمات الأسكيمو جوعا في الشتاء عندما تتجمد الأنهار.
نعم يا أبي، هذا صحيح. أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أننا سافرنا في العطلة الصيفية إلى إحدى المدن السياحية الجميلة مع أمي وأبي، وكنا أنا وسناء قد أقنعنا أمي أن بإمكاننا أن نجمع حاجياتنا بأنفسنا. عندما وصلنا إلى تلك المدينة وكنا قد تناولنا الطعام الذي أعدته أمي في متنزه قبل أن نصل إلى الفندق، قالت أمي: هيا لنفرش أسناننا قبل أن نرتاح قليلا. ففتحنا الحقيبة، وكلما بحثت عن فرشاة أسناني لم أجدها. قلت لسناء: بعد أن تفرشي أسنانك أعطني فرشاتك لأفرش بها أسناني. فسمعتني أمي وقالت:
نداء، يجب عليك ألا تأخذي اللوازم الشخصية من أي شخص وتستعمليها حتى لو كانت أختك، وسوف نخرج لنتجول في المدينة وعندها نشتري لك فرشاة خاصة بك. سوف نخرج بعد قليل لنتجول في المدينة وعندها نشتري لك فرشاة خاصة بك.
الحلوين. الآن أريد أن أكرر عليكم الحشورة. الحشورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ فكروا جيدا يا عصيقة. كما سمعتم أعزائي الحلوين، فإن لكل شخص لوازمه الشخصية، ويجب أن لا نأخذ لوازم أي شخص لنستعملها حتى لو كانت أختنا أو أمنا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، صديقتنا ياسمين وهي أخت نرمين منتظرة لننتقل إليها في فقرة دنيا الحروف.
عليك السلام يا حفيدتي.
جدتي، هل أنت بخير؟
نعم، الحمد لله على نعمة السلامة والصحة.
الحمد لله. ماذا لديك اليوم يا جدتي من معلومات نقدمها للأصدقاء؟
عزيزتي، لدي الكثير والكثير من المدن التي لم نتعرف عليها بعد، ونود أن نعرفها للأحباء في البرنامج.
طيب، إذن اسمحي لي أن أذهب إلى دولاب الأحرف.
تفضلي يا عزيزتي، تفضلي.
انظري يا جدتي إلى الدولاب، فقد خرج حرف الراء منه.
نعم يا عزيزتي، هذا صحيح، وأنا سأقدم معلومتي بهذا الحرف عن مدينة رامسر.
مدينة رامسر؟ أين تقع هذه المدينة يا جدتي؟
رامسر هي مدينة سياحية إيرانية تقع في محافظة مازندران شمال البلاد، ويقصدها الكثير من السواح خلال فصول السنة وتحديدا الصيف، وهي تعرف أيضا بعروس مدن إيران.
واو، عروس مدن إيران؟ هذا رائع، يبدو أنها جميلة جدا.
نعم يا عزيزتي، تعتبر رامسر من أجمل المدن الساحلية الواقعة على بحر خزر، وتتميز بجمالها بسبب قربها من الغابات الخضراء الجبلية. كما تضم المدينة مجموعة من المعالم السياحية والأثرية كالحديقة التاريخية القديمة والمتحف الوطني وينابيع المياه المعدنية الكثيرة والشلالات الجميلة.
إنها تجمع الكثير من الأماكن الجميلة بداخلها. كيف هي أجواء مدينة رامسر؟
بما أنها تقع على ضفاف البحر، فخلال الصيف مناخها لم يكن حارا جدا، ولكن رطوبتها عالية وباردة شتاء.
يا جدتي، قلت إن فيها عيونا معدنية كثيرة؟
نعم يا حفيدتي، تضم المدينة مجموعة كبيرة من ينابيع المياه الحارة والتي تقع على سفوح جبال ألبرز. يتم استخدام هذه الينابيع من أجل العلاج أيضا، فيقصدها الزوار من أجل العلاج من بعض الأمراض مثل أمراض الروماتيز.
يا سلام، كم هذه المدينة رائعة! شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
حسنا يا
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ الحجورة الفجورة؟ هل فكرتم؟ أم سألتم ماما أو بابا أو الأكبر منكم سناً؟ ماذا تقولون؟ تقولون بأنكم أنتم فكرتم؟ ما شاء الله عليكم، بارك الله بكم يا شطار يا حلوين. إذن قولوا لي الآن، ما هو الشيء الذي يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ الغيم؟ أحسنتم، أحسنتم، بارك الله بكم، بارك الله بكم يا أصدقائنا الحلوين. إنه الغيم يا أصدقاء، الغيم يمشي دون رجلين ويبكي دون عينين. قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أنا لا أود أن أودعكم لأنني أحبكم كثيرا وجدا جدا، لكن أنا إن شاء الله سألتقيكم في حلقة أخرى مع معلومات جميلة وممتعة ومفيدة أكثر وأكثر. إذن أنتم أيضا عيدوني بأنكم ستنتظرونني في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء يا حلوين، إلى اللقاء يا عزائي، إلى اللقاء يا شطار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. النوم لسلامة اللياقة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أطباء التغذية مستمعينا إن تناول الطعام الصحي من أسهل الطرق للحصول على نوم جيد دون الاستيقاظ مع الشعور بالإرهاق والرغبة مجددا في النوم التي تصاحب الكثيرين، وخصوصا الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد. فهل هناك علاقة بين النوم والعثور على اللياقة البدنية؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم مستمعينا. لقد أثبتت الدراسات العلمية أنه توجد علاقة طردية بين النوم جيدا وفقدان الوزن، فكلما ينام الإنسان ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا يزداد معدل حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وهناك طرق سحرية تساعد للحصول على النوم جيدا، مما سيؤثر بطبيعة الحال على معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم. منها أولا تناول الحبوب الكاملة التي تحتوي على ألياف إضافية بخلاف الحبوب المعالجة. حيث تعد الحبوب الكاملة غنية بالقيم الغذائية لاحتوائها على النخالة وبذور السويداء، وبالتالي فهي تحتوي على بروتين وألياف ومضادات للأكسدة ومعادن من زنك وحديد ومغنيسيوم، ومنها حبوب الشوفان، الذرة، الأرز البني. ثانيا، عدم تناول أي طعام بعد 7 مساء بقدر الإمكان، وإذا ما تم إحساس بالجوع فيحبذ تناول وجبة خفيفة من كوب لبن زبادي قليل الدسم أو قطعة خبز توست مصنوع من حبوب كاملة عليه ملعقة صغيرة من زبد فول السوداني. ثالثا، اختيار وجبة خفيفة من الكربوهيدرات والبروتين والكالسيوم، حيث تعتبر منتجات الألبان من أكثر المصادر التي تحفز على النوم السريع، حيث يستخدم المخ الكالسيوم مع التريبتوفان الموجود بها لتصنيع الميلاتونين المسبب الأول لإحساس النعاس أثناء الليل. أما إضافة الكربوهيدرات لمنتجات الألبان وتناول البروتين مستمعينا، فيعملان على تهدئة الجسم بإنتاج هرمون السيروتونين، حيث زيادة إنتاجه تؤدي إلى الشعور بالاسترخاء، وبالتالي يشعر الشخص بأنه في حاجة للخلود إلى النوم. ولكن مع مراعاة الكمية المتناولة من البروتين فلا يصح استهلاك كمية كبيرة قبل النوم، حتى لا تختزن في الجسم لتتحول إلى دهون فيما بعد. كما ينصح خبراء التغذية في حال تناول وجبة خفيفة قبل موعد النوم بألا تزيد عن 200 سعرة حرارية، مع تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على فلفل حار أي شطة أو ثوم. ابقوا معنا لما بعد قليل مستمعين. شكرا لمتابعتكم، ويبقى للنوم منافع في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على السلامة واللياقة البدنية. وصلنا إلى النقطة الرابعة قبل ختام البرنامج، وهو تجنب تناول الأطعمة المنبهة قبل النوم، مثل الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على صلصة الطماطم والمشروبات الحمضية والشوكولاتة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأطعمة المقلية. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن تحصل أجسامنا على أوقات كافية من النوم. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السماعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. أهلا ومرحبا بكم في رحلة أخرى قصيرة، هي الأخرى في أحد الآفاق القرآنية النيرة، نسمع فيها بعض فضائل أهل البيت وخصائصهم في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول في إحدى آياته الشريفة مخاطبا رسوله المنتجب محمدا صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه، هكذا في سورة الإسراء. أما في سورة الروم فقد تصدرت الآية فاء لا واو، فجاء النص المبارك على هذه السورة: فآت ذا القربى حقه. وكلا الآيتين إخوتنا الأكارم أمر من الباري تبارك وتعالى بإعطاء حق خاص إلى قربى خاصين، وهم القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بين في كلام المفسرين وكذا المحدثين وحتى المؤرخين كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. وآت ذا القربى، فمن يا ترى أولئك القربى الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يؤتيهم حقهم؟ مستمع الكريم، لقد تكرر مصطلح القربى في القرآن الكريم منسوبا في ظاهر السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من حق الصحابة أن يسألوا، كما كان من لطف النبوة أن تبين، وقد اتفق المفسرون على أن القربى مثلا في آية المودة هم قربى النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن من هم المعنيون من قرابته يا ترى؟ وفيهم عمه أبو لهب وعدة من المشركين. يجيبنا على هذا عدد من أصحاب التفسير والرواية، منهم الزمخشري حيث كتب في تفسيره الكشاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. وينقل الفخر الرازي هذه الرواية بعينها في كتابه التفسير الكبير، ثم يؤكد قائلا: فثبت أن هؤلاء الأربعة هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت هذا والكلام ما زال للرازي، فقد وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. ويورد الرواية ذاتها الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، ويسندها إلى ابن عباس، كذلك يثبتها المحب الطبري في ذخائر العقبة، ويخرجها بتوثيق أحمد بن حنبل في مناقب الصحابة، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الصواعق المحرقة، وغيرهم، كل أولئك عن ابن عباس. فيما ينقل الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن سعيد ابن جبير الشهيد على يد الحجاج عرف القربى بقوله: القربى هم آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي كل ما مر ويأتي تتعين القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مع زوجها أمير المؤمنين، وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وتتأكد في الآية المباركة: وآت ذا القربى حقه، حيث أجمع كبار المفسرين والمحدثين لدى الفريقين كالطبرسي والزمخشري والشوكاني والطبري وغيرهم أن الآية نازلة في أمر الله تعالى رسوله بأن يعطي فاطمة فدكا ففعل. والآن دعونا أيها الإخوة الأفاضل أن نتوثق في المعنى المراد من قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، من خلال الأخبار المسندة الوثيقة. لقد جاء فيما يقرب من 40 مصدرا ومؤلفا عن أبي سعيد الخدري وغيره بأسانيد صحيحة أنه لما نزلت الآية المباركة أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فدك، جاء ذلك في عدد وافر من طرق الحديث، وتسالمت عليه مشاهير الكتب منها ميزان الاعتدال للذهبي وينابيع المودة للقندوزي الحنفي والمعجم الكبير للطبراني والإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي وغيرها، مجمعة تلك المؤلفات أن المقصود بقرب النبي علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام. وهنا لا بأس أيها الإخوة الأفاضل أن نذهب إلى الشيخ الصدوق لنرى ماذا روى لنا حول هذه الآية الكريمة، أجل نجده في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام ينقل رواية مطولة في إجابات الإمام الرضا عليه السلام على أسئلة المأمون، فيبين له المعاني الدقيقة لمصطلحات أهل البيت والآل والعترة والاصطفاء والقربة، حتى يقول عليه السلام: والآية الخامسة قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ادعوا لي فاطمة، فدعيت له فقال: يا فاطمة، قالت: لبيك يا رسول الله، فقال: هذه فدك، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك. وإذا كانت هذه الرواية من الروايات الخاصة، فإن في الروايات العامة كثيرا من الأخبار تقاربها عددا ومعنى، أوردها السيوطي والقندوزي والحسكاني وغيرهم. نعرض ذلك على مسامعكم الكريمة أيها الإخوة الأحبة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصونا عابر بليلي ونهاري.